بما يعني وصل إليه رأيي واجتهادي في دائرة ضيقة، ولا أدعو الناس إلى آراء هذه. قلت هذا أولا غير ممكن من الناحية العملية، ثم ما الفرق من الناحية العلمية بين أن أدعو زيد وأدعى عمر؟ إيش الفرق؟ وضربت له مثلا، كان لي أخ أكبر مني واسمه محمد نادي أبو أحمد، كان يعمل في معمل للدولة اسمه معمل القدم نجارا، عليكم السلام ورحمة الله. وهو مع أنه شبه عمي لكن كان يحفظ كل قول يسمعه مني وكل رأي، وبهذا أو لهذا درجة في المعمل هناك، عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، وصار كأنه شيخ من بينهم يعني. آخر
عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ آمين عليكم السلام، تفضل.
الحمد لله بخير،
كيفك؟ الله يحفظك.
أي نعم. ضربت له مثلا بأخي أبو أحمد هذا الذي كان يعمل هناك في معمل القدم نجارا، قلت له إذا سألني أخي كالسؤال الآتي: أخي أنا رضيت وانجرحت في المعمل، خرج مني شوية دم، شو رأيك علمك هذا الوضوء ينتقد ولا لا؟ بدي بطبيعة الحال يا شيخ فلان بدي أقول له رأيي، لأنه ما بيجي في كتمان العلم، بدي أقول له لا ما بينقض الوضوء. فأنت بتقول أنه لك أن تخفي من حولك يعني، لكن هذا الحول هيمتد. وهذا مثاله، أخي أخذ هذا الجواب وهو في المعمل، أي شخص من هالعمال وقع له شيء يلا عند أبو أحمد، يا أبو أحمد القصة كذا وكذا، وإجا رجل قال له أنا تضيت وجرحت، شو بده يقول أبو أحمد؟ قال له والله أخي بيقول إنه هذا ما بيجيب الوضوء، فشو أنت بدك تخسر الموضوع؟ من الناحية الواقعية أولا، ثم من الناحية العلمية شو الفرق بين أنا أبقيت أخي في النسب وفي الدين وأخ آخر لي في الدين لا أفتيه بما أعتقده أنه من الدين؟ ثالث، هذه الجلسة هي التي ضعضعت شيء من تعصبه، لكن هو غلب عليه الحقد الشديد والحسد، ولذلك فهو إلى الآن لا يظهر عليه تأثير الحديث في سلوكه في طاعته وفي عبادته. ثم هو يغمز من السلفيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكانه يقول أنا لا أرضى بالمذهب السلفي مذهبا. ولهذا كنا بعيدين بعضنا عن بعض، وهو ما كان يتردد إلى دكاني، لكن أعرف أول ما لام بعض الشيء هو وعبد القادر حضروا كم درس من الدروس التي كنت ألقيها في المقر الذي كنا استأجرناه، فهم حضروا ثم أمسكوا خشية أن يقال أن فلان وفلان من جماعة فلان، ومضوا على ذلك. وهو كان يصحح تجارب كتبي التي كان يطبعها زهير باعتبار كان مغلقا عنده، فإذا بدا له خطأ كتمه ولا ينبي به إلا بعد انتهاء الكتاب، وإذا كان عندك نسخة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية التي خرجتها فيه تنبيه في استدراك الأخير عن حديث يمكن حديث من فسر القرآن برأيه فليتبرأ وخرج من النار. هذا الحديث كان جاء في كتاب كتبي قولي لعله تخريج نفسه أن هذا لم أجد له أصلا. فهو لما كان يصحح التجارب هذه وقف على هذه السهوة هذه الغلطة وما أخبر بها زهيرا إلا بعد ما أنا سافرت للسعودية في التدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية والكتاب كان تحت الطبع. كتب إلي بذلك زهير فكتبت هذا الاشتباه وكتبت إلى زهير أن هذا من مكر هذا الإنسان وحقده وحزنه. كتب الخطأ إلى ما بعد الانتهاء من طباعة الكتاب علما أن أنا مخرج الحديث المشكات فالسهوة هذه وكنت على عجل لسبب السفر لذات السفر من السعودية فوقع مني هذا الخطأ فكتمه.
يعني قولة بعض المصححين هو صحيح
هو أحسن هو نفسه خلاص. فنسأل الله أن يهدينا وإياه سواء الصراط. طيب
لكن بالنسبة
وعليكم السلام
جمع ما بين الوظيفة وتحصيل العلم
يعني الصنع تحصيل
الصنع نعم من الصنع
ولما يسمعك واحد مثل ذاك فيستغلها منك يقول الشيخ كان موظف نعم هذا أمر يعني الحمد لله توفيقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فصلني على قناعة وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي قلت وقال كريم خذ يعني زبائن كثرت فوفرت ما به استطعت أن أشتري قطعة أرض خارج التنظيم تبقى رخيصة هذه وبنيت أيضا بدون رخصة لأنه ما هي منظمة المنطقة فتعويت هذه الدار دار متواضعة يعني قد ربع أو أقل من هذه الدار التي رأيتها بعضها فخلص من أجرة السكن. ثم وفرت شيئا وعانني أيضا بعضهم قرضا حسنا فاشتريت قطعة أرض بقية دار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان فعبرتها وسكن فيها واستغنيت فما بقى لي من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. لهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتح المكتبة الظاهرية أبوابها فأغلق الباب وأنطلق إلى المكتبة الظاهرية ثلاث ساعات على الأقل قبل الظهر ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. وكنت أريد دراجة عادية فأركبها. وللتاريخ أقول لأول مرة رأى الدمشقيون شيخا جعيمان بيضاء، عمامة بيضاء مكورة مش هذه الأخرى، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي، يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب والنكت، وذكر منها أن الشيخ يركب دراجة عادية. اي نعم، يعني ما في غير يومئذ يعني. وانا ما ابالي بالتقاليد والعادات، انا بهمني ايه وقت ياتي، وبلا شك لو عندي استطاعه اني اشتري سياره ما راح اركب دراجه. وكنت يومئذ متعمما بناء على الاثار المذهبيه السابقه وبعض الاحاديث الضعيفه بل الموضوعه، ثلاث لإمامات عبد الكريم، ثلاثة إلى إمامة. نعم، وكنت ألبس أيضا جدة، ولو أني شريتها لضيوف ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه تقاليد عن بواب سلطان، فطاحت الجدة وطاحت الإمامة، وأخذت ألبس ملبس الناس. نعم، زيادة مثل ما تشوفه مثلا المهم اللفت، مثلا لفت وزيركم سبع الأوصاف زيادة على التربوش أحمر زيادة يعني.
الأزهري عندنا
بس لفت بالأزهريين يعني بسيطة، يعني ما فيها الدرجات والطبقات. المقصود كنت أقنع من العمل بالشيء القليل ووفر سائر وقت في مصر الظاهرية. ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أشمعن دماني بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه ما بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ العلم في الوقت اللي أنا بكون ما بستفيد منه شيء إطلاقا، لأني بكون جهدي كله موجه إلى تعليمه. فإذا ما شعر بشيء من العلم ولا الأبواب وتركني قد استفاد ولم يفدني شيئا، ولم يكن أظن فيه الخير فوعدني خيرا. وفعلا هذا الأجيال بقي عندي سنين حتى قد باستطاعتك الآن أنت تستقل تفتح دكانا، ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه. لا ما كان طالب
علم،
ساعة المهم هذا كان أيضا يعينني وهي له الساعات والأشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر أيضا بواسطته شيء من الوقت لنا. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية. وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب، تبيع الكتب للناس، فكانت تعينني ما ليس عندي، فأنا ليس عندي شيء لأني ناشئ وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتب، فكنت آخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من المكاتب الخاصة وأضع عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء الشخص يريد أن يشتري التي عندي يرسل لي خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، حتى هذا الحديث كما تعلم هو كان امرا مهجورا مبلغا فيه مكتبة الظاهرية، مكتبة الخصيباتي، مكتبة العربية الهاشمية، كانوا ايضا من الاسباب التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من ممتلكاتي. ولهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
بخصوص الورقة اللي كانت ضائعة مرة
نعم هو يعرف قصتها لأنها مسجلة في مقدمة شهرة المخطوطات الظاهرية.
ما وقفت عليها
انتعرف إذا
ما
عنده
ما وقفت عليها
شهرة المكتبة الظاهرية.
نعم هو لكم ليس عندنا في مصر إطلاقا ولا
إذا أنت حق الناس عندي نسختين وممكن أعطيك نسخة منها إن شاء الله هذا ما عندكم.
ما عندي. طب يمكن أن تفرد لي أعطيها سماعا
كيف؟
حكاية الورق هذه يعني
كمان أنا في أدو
نعم أخذها سماعا يعني
هذه قصة عجيبة لكن ما في وقت يا أستاذ
زي ما قلت للدكتور عصام انا كنت مريض من اليوم الحمد لله على سلامتكم قلت له اتشفرت علي هلا
الحمد لله بخير في شيء
اكرم جزاكم الله خير على كل شيء
ولك خير في ذلك وخير من ذلك
ان شاء الله نكمل الترجمة
كما تقولي
لا تمام. طب احنا كنا فتحنا في المرة الماضية على الورقة
الورقة الضاعة
الورقة الضاعة عليكم السلام عليكم
السلام
عليكم
السلام عليكم. انا يكفي ان احيلك على الكتاب الذي صار في ملكك ام لا بد ان تسمع من هذه هكذا اتفرغ الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني اليمنى كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالدبابة يتحرك ولما يسمى عندهم بالدبابة الطائرة وهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين هذه التي تراها سبب وتجيب. المهم سأل ما عمله قلت له ساعاتي قال هذا هو جاءك هذا من التعب فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا فطلب مني الراحة مقدار 6 أشهر مع بعض القطرات والعلاجات فرجعت الى دكاني وبدأت اجلس في الدكان لا اعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين بدأ الملل يتسرب إلي فأخذت أمني نفسي وأعللها بشتى التعليلات وخطر في بالي أن في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة إحداها في زمن ملاهي لبعد الدنيا ف فخطط في ذهني أن أكلف الخطاط هناك النساخ أن ينسخ هذه الرسالة، ولدينا ما ينتهي من النسخ يكون أنا ربما استجممت وأستجعب شيء من راحتي وسلامة عيني، وذهبت إلى النشر الظاهري وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ الرسالة. وبدأ ذلك لما وصل إلى منتصفها جاء إليه يقول أن الرسالة فيها خرم، فيها نقص. فذهبت إلى هناك إلى المكتبة، طلعت على رسالة فعلا فيها نقص. قلت لا أمضي في سبيلك ويخلق الله ما لا تعلمون. انتهى رجل من نسخ الرسالة وكان كما يقولون عقل الباطن يشتغل ليلا نهارا في البحث أين ذهب هذا النقص. فقالت أن هذه الرسائل لما جمعت في هذا المجلد كغيره من المجلدات ربما سقط من المجلد لهذا المجلد الورقة أو الورقتان المفقودتان، فهيتها في مجموع آخر. فإذا لا سبيل إلا للبحث في المجاميع الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكتب المكتبة الظاهرية المخطوطة هي مرتبة على العلوم كما هو النظام العام في كل مكاتب الدنيا، إلا أن هناك نحو 150 مجلدا تسمى بالمجاميع، وهو اسم على مسمى لأن كل مجلد يجمع عديدا من الرسائل مختلفة النظام والترتيب والمواضيع، ولذلك وضعوها تحت عنوان المجاميع. فقلت في خاطري الأحسن البدأ بهذه المجاميع، فبدأت. ثم مما يسر البحث أن هذه المجاميع كما أنها مختلفة المواضيع والمؤلفين فهي مختلفة نوعية الورق أيضا، فتجد شيء طويل وشيء قصير وشيء أبيض وشيء رمادي وشيء أزرق أحيانا وهكذا. فمن السهل أن الإنسان يقلب هذه المجاميع، هذا كله كان يسهل لطريقة البحث. بدأت مجلد أول ثاني ثالث ما أذكر بالضبط، وإذا بي أعثر على عنوان رسالة، والله هذه رسالة مهمة، لكن أجد الجلد الثاني لو كان الجلد الأول كان كمل الأمر، وكنت أسجله عندي إلى يوم ما ننسخ ونستفيد منه. فلما أجد الجلد الثاني أو الثالث أعرض عنه. ومضيت بعد عديد من المجلدات وإذا بي أعثر على المجلد الأول لرسالة من تلك الرسائل، فأتحسر وأندم وأقول ليتني كتبت عنوان ورقم الجزء الثاني وهذا الجزء الأول. إذا أخذت عبرة فبدأت أسجل أي شيء يعجبني ولو كان ناقصا. وتلاحظ هنا بأنه كل في شيء صار في شيء آخر. كنت أبحث عن ورقة ضائعة وإذا أنا الآن أسجل العناوين اللي هي كنوز تعتبر ولو كانت يعني غير تامة. المهم انتهيت من 150 مجلد وما حصلت على الورقة الضائعة، لكني خرجت بربع كبير جدا من ناحية علمية. قلت في نفسي لابد من أن تتم مسيرتك هذه، وذلك بالبحث عن الورقة في مجلدات الحديث. ومجلدات الحديث عندنا في المكتبة الظاهرية أكثر من 500 مجلد. فبدأت أبحث وهذا البحث عن الورقة الضائعة أسهل بكثير، لأن المجاميع تبقى صغيرة الحجم من حيث الطول
والقصة أن موضوع علم الحديث في أكثرها كبيرة والورقة الدائرة كثيرة، لكن أنا دخلت في لحظة آخر فيما يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة، فبدأت أخذ عناوين ولو كان كتاب مجلد كبير وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على ورقة ضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد، فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الأدب وكتب التصور، يعني كل هذول اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتسهل إلا لموظف رسمي مكلف، وصل التيسير إلى درجة أن يكون أبع السلم على الخزائن، لأنه في رفوف عالية لا تدخلها بيد، فأقف على السلم الرسم مثلا طول مثل أبدأ من هنا أسحب أنت من هنا وأنا على السلم، إذا وجدت شيئا نفيسا نزلت وسجلته ثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على الورقة الضائعة، لكني شاعر لأني أنا الرائع، صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت دواتا، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن معهد يتردد عليها أو يمد يده إليها. فسألت موظف المختص وكان يعني ممن يسره الله لخدمة الإعلامية، فكان يتجاوب معي. قلت له يا أبو مهدي وين الدشت هذا؟ قال لي هيك وراني في زنتين ثلاثة. فأخذت أبحث في هذه الورقات الخلفاني فما وجدت شيئا، لكن وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب الخباعي وكلتاهما ناقصتان، إحداهما شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الخطاب أهل الحديث، ومكتوب بجانب كثير إن الأصل كل أحاديث ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. ونسخة أخرى مشرقية ما لنا ولا الآن. فإذا بي أفاجأ بهذا الدشت وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة. فأخذت شرحا مشهورا وانطلقت إلى المدير المسؤول عن المخطوطات، قلت له هذا الكراس من الدشت وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في فارس، أنه مجهول هوية إستاذ أرسل المؤلف ومين إيش الكتاب، قلت له هو الكتاب وهذا هو المخطوط. ولا اهتم في ذلك لأنه كما يقولون عندنا بالشام كل من يغني على ليله، فأنا بهمني هذا البعض وهو ما بهمه. ثم دارت السنين والأيام ونبي أخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة، وشيء بشيء كانت تعرف طباعة الناس طبع الكتاب مسلم الشهاب الطباعي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذه الكراس الفخرية من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط. فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة، والآن تجد صورة لعنوان رئيس لهذا الكتاب في نسخة مسلم الشهاب التي حققها أكون حمي ومكنوس على الحقيقة العلمية. ما الذي يدفع إلى ذلك؟ أجواب أعرفه. الشاهد هذا من النتائج التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا ليس من الحصول على الورقة الضائعة، لكن ما ندمت أبدا لأن المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها بهذه المؤلفات والمؤلفين، فكتبتها من جديد على بطاقات ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين، كل مؤلف وما له.
هذا مجهود لك بنفسك
فردي يعني؟ طبعا طبعا. انا ما عملت يوما ما معلقا في دائره من دائره، هذا من فضل الله عليك. ثم بعد ان تعود من ترتيب هذه الخطوه